أو رفع الإنسان فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال جميع الأظفار لا يذكى بها حتى لو كان عن الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية يعني من جنس السكين وذكى به لا يصح للعموم. ومنهم من قال المراد بذلك ظفر الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مد الحبشة، والحبشة كانوا يذكون بأظفارهم، والعموم أولى، تجنب العموم أولى. معناه أني أذكر جواب للسؤال ما هو بالدرس. يلا أجب أنت ما دام أجاوب لك. إيه نعم.
وقيل أنه لا
أنه لا يشترط، يعني بعض العلماء قال لابد أن الخرزة اللي في طرف الحلقوم رحمك الله لابد أن تتبع الرأس، ومنهم من قال لا يشترط، وهو الصحيح، هو المذهب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه موتر، لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يجزي. طيب الرجل أظهر أنكم ما أنتم جزارين ولا تعرفون. نعم تذبحون مع الجهة المعتادة. الرقبة فيها عظام، فيها عظام ولا لا؟ طيب العظام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري إلى الظهر، لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مريء ولا وتجيء، ما في شيء من هذا. فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع كخلص الآن لا يمكن أن تبقى، لابد أن تموت. يكفي، نقول ما يكفي، لأنك ما أنهرت الدم، فلا قطع لا الحلقوم ولا المريء ولا الوتجيء، فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود. أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يجزي. هو قطع النخاع، وهذا هو الذي أوجب له إن حلت الآن. نقول ما يكفي هذا، لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تماما. ها؟ ما تموت، هذا يبقى فيها حياة. كيف؟
لأنه هو مركز القلب موجود في النخاع اللي قطعه هذا.
إيه؟ ما يخالف يتوقف ولا يزخ الدم، لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمري والوجهين وفيه حياة ولو قليلة كفى.
لا. يعني لا يشترط نهار جميع الدم من الذبيحة.
لا ما هو شرط، يعني المهم أنه يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة، وإن لم يكن بغزارة. نعم. طيب هذا الشرط الثاني، قال المؤلف وذكاة ما عجز عنه من النعم من الصيد والنعم. هذا ما هو متن، هذا شرح. لا هذا متن ياسر، أما المتون الصحيحة لا، لكن على كل حال معناه واضح إنه إن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح لأنه قطع ما يجب قطعه. قال وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. ذكاة مبتدأ، وقوله بجرحه خبر مبتدأ، يعني ذكاة هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه. أولا الصيد، ما عجز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، مثل أن يلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحل، مع أن الذبح الآن ليس في الرقبة، لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا لم أستطع أكثر من ذلك. هذا الصيف. كذلك النعم المتوحشة. ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. النعم المتوحشة، كيف النعم المتوحشة؟ نعم، أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يمسكها، فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكمها حكم الصيد، تحل بجرحها في أي موضع من بدنها. دليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأنه ندى بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ما ند عليكم يعني ما شرد حتى لم تتمكنوا منه، فاصنعوا به هكذا، أي ارموه بالسهام. ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب، وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن والسنة والقياس الصحيح، الذي القياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء. الكتاب ما هو؟ اتقوا الله ما استطعتم. السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه النعم لها، يعني إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما صنع فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. أما القياس على ما أجمع عليه المسلمون، فلأن المسلمين أجمعوا على أن الصيد الطائر أو العادي يحل في بأي موضع أصيب من بدنه، وهذا مثله. كذلك الواقعة في بئر، الواقعة في بئر كيف تقع في بئر؟ يمكن تقع في بئر أو تقع في مكان سحيق لا يمكن الوصول إليها، كما لو كانت لو تردت من جبل شاهق ولا يمكننا أن نصل إليها. طبعا هي إذا تردت من جبل شاهق الغالب عليها أنها تموت، ولا يمكننا أن نصل إليها قبل الموت، فإننا في هذه الحال نرميها بالسهم. في أي موضع أصابها السهم من بدنها فإنها تحل. طيب، الحكمة من ذلك، يعني العلة، لأنها يعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد، فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة، إلا أن الأدلة السابقة فيما عجز عنه عدوا، وهذه فيما عجز عنه بالنسبة إلينا. هذا وقع في بئر، لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات، لكن عندنا بندق وعلى طول رميناه يحل. لأن المؤلف استثنى، قال: إلا أن يكون رأسه في الماء، إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحل. لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. هذه العلة تدل على أننا لو تيقنا أن الذي قتله السهم نعم إيش لحل، لأن قوله لا تدري يدل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا، وهو كذلك. كيف أدري؟ بأن يكون الماء قليلا لا يغرقه، أو أراه قد رفع أنفه يتنفس ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا، فهنا نعلم أن الذي قتله السهم دون الماء. وقول المؤلف إلا أن يكون عصره في الماء ونحوه، وش اللي نحوه؟ لو تبصر هذا طويل بالحيل، وش معنى بصر في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو سقط في نار، وذبحناه، ما ندري هل النار التي قتلت أم السهم، فإنه لا يحل لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر أي المنع، لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت. لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحه كالمعتاد؟ ها؟ الجواب لأنه قد لا يمكنه، ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا. نعم الرابع. نعم هو نفس الشيء اللي قال الرسول إذا أرسل سهمة ثم وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل. لا أنا بعد ما رميته راح، ثم بعد إذن وجدت في الماء ميتا ما آكل إلا إذا علمت أن سهمه هو الذي قتله.
النار لا تقتل أسرع من السهم، يعني إذا صاب السهم
تقتل أسرع من النار. لا، هو على كل حال قد يصيبه السهم في موضع لا يتأخر فيه الموت، ما على كل حال. نعم كيف؟ شو لو أنا رجلا أي أي ما تقولون هذه تحل ما دام قطع الحلقوم المريء تحل. ها نعم أنهر الدم الآن. ها لا لازم يخليه يخرج كله، لازم يخرج كل الدم. نعم ترى الصيد ما بعد جانا، ترى له باب مستقل، لكن المؤلف ذكر مسألة الصيد هنا استطاعني. عندكم باب الصيد أجل السؤال فيه لبعد. الدم لا مطلقا، حتى اللي غير الرقبة. ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصد عرقا من بعيره وشرب دمه، فأنزل الله هذه الآية. ها؟ إيش؟ نعم ظاهر الحديث العموم سواء كان متصل أو منفصل، وهو مشهور من مذهبنا، وبعضهم قال إذا كان منفصلا ظفر الآدمي فإنه يحل، لكن الواجب أخذ العموم بحديث أخذ الحديث بعمومه. لا بد يكفي يهر الدم ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم مات. أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيئا بسيطا، وأن الدم وأن الموت حصل بوقوعه اندقت رقبته مثلا، فهنا لا يحل ولو جرحه. يجب اجتنابه. نعم. ماذا تقولون؟ على الخلاف هل هو ظفر الآدمي أو ظفر عام؟ الله أكبر.
هذا المحرم إلا باجتناب المباح. طيب بسم الله الرب الذبح يعني أو النحر، الذبح فيما يذبح أو النحر فيما ينحر، أن يقول بسم الله. والجملة هذه مر علينا إعرابها، وأنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، فيقال في بسم الله التقدير بسم الله أذبح، في الذبح، في النحر بسم الله أنحر. طيب يقول بسم الله، قوله بسم الله دليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل. دليل آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذان من كتاب الله عز وجل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فقال ما أنهر الدم، وما شرطية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أنت يا لا لا تقرب هذولي، يمكن أصابعك فيهم كهرباء الظاهر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويمكن أن يستدل أيضا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، ولهذا قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني فهل نأكله أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. طيب وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. طيب يقول بسم الله، هل المراد هذا اللفظ؟ هل المراد هذا اللفظ؟ افصلها افصل بالنهاية. هل المراد هذا اللفظ يعني بحيث لو قال بسم الرحمن او بسم رب العالمين او ما اشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون الا لله فانه لا يصح، او المراد باسم مسمى هذا الاسم؟ نعم، المذهب الاول يعني لا بد ان يقول بسم الله بهذا اللفظ، فان قال باسم الرحمن او باسم رب العالمين او باسم الخلاق العليم او ما اشبه ذلك فانه لا يجزئ، ولكن الصحيح ان المراد باسم مسمى هذا الاسم. فعلى هذا اذا قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا، وكانت الذبيحة حلالا، لأن قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المراد الاسم المختص بهذا المسمى وهو الله عز وجل. طيب لا، هل يشرع أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ لا يشرع، وعليه فلا تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يذكر مع اسمه اسم أحد غيره. قال المؤلف ولا يجزئه غيرها. نعم عندنا بالواو ما يخال ما يهم. لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ بسم الله. فلو قال بسم الرحمن أو بسم رب العالمين أو بسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ. قال المؤلف رحمه الله: فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. إن تركها أي التسمية سهوا فإن الذبيحة تحل، والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم، يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة، وهو كذلك على المذهب، فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان. يقول إذا ترك التسمية ناسيا فإنها تحل، وإن تركها جاهلا فإنها لا تحل، وإن تركها عالما ذاكرا فلا تحل من باب أولى. فالأحوال ثلاثة: إن أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحل، أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحل، أو يتركها عالم ناس جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحل على المذهب، فيفرقون بين الجهل والنسيان. طيب ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟ قال الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسيان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمده، وإن لم يسم إذا لم يتعمده. قالوا هذا دليل واضح، فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذبيحة، صرح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد، وعلم منها أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، أعني التسمية على الذبيحة هل هي شرط أو ليست بشرط. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبة، إن سمى فهو أفضل وإن لم يسمي فالذبيحة حلال سواء تعمد ذلك أم لم يتعمد، وسواء كان ذاكرا أو ناسيا. هذا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها. هذا قول. والقول الثاني أنها شرط، أنها شرط ليست بسنة، ولا تسقط بحال، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر، لا تسقط أبدا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك، واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، أنها لا أنها شرط ولا تسقط في أي حال من الأحوال. واستدل هؤلاء في عموم أعلم إن قوما جاءوا النبي سموا الأكل وأمر الأكل. لو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مع أننا لا نعلم صدر من أهله. والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد، وهذه قاعدة معتبرة في الشرع. ولو أن الناس كلفوا أن يعلموا شرط الحل لمن انتقل إليه في من انتقل منه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله. لكان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء علي قلت له من أين ملكت هذا الشيء وبأي سبب ملكته، لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكا للشيء. فلا بد إذن أن أعلم هل هو مالكه وبأي جهة ملكه أو بأي سبب، وهذا فيه من العسر والمشقة. لو جاء رجل يريد أن يزوج ابنته وقال بزوجت بنتي مثلا، قلنا ما يمكن، من يقول هذا بنتك؟ لابد تأتي بشهادة تشهد أنها ولدت على فراشك، وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يمكن. فالأصل في الفعل الصادر من أهله وش الأصل فيه؟ الصحة. ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تحتمل. ولهذا الآن لو جاءنا لحم من القصابين من الجزارين المسلمين، هل يشترط أن نعلم أنهم سموا؟ احتمال أنهم لم يسموا وارد، ومع ذلك لا يشترط، بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئا، لأن هذه القاعدة مضطردة. الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقم دليل الفساد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه يشير إلى نقد لاذع لهم، نقد لاذع، كأنه يقول لستم مكلفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه، لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم، فأنتم سموا وكلوا، الفعل لغيرك ما أنت مسؤول عنه. وهذا واضح لمن تأمله، وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا، بل سبق لنا أن قلنا إنه دليل على وجوب التسمية، وأن التسمية قد تقرر عندهم أنه لا بد منها، ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم. حرم نسي يذكر الله عليه كان كثير المسلمين. وعلى هذا أن نقول بأن يكون مالا ما بيع نعم فإن يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لا تتسمع، يمكن يسمي مرة أو ثلاث، نعم، أو يبدأ من يوم